حتى قال حتى أتينا ذا الحليفة، هي الرواية التي معنا نأتيها بعد قليل إن شاء الله. إذن خرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ليتعلموا منه ويعملوا مثل عمله. تأملوا معي، قال كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله صلى الله عليه وسلم. النبي انفرد عنهم، النبي صاف وطلحة الهدى، ثم جاء علي ومعه 100 من الرجال يسوقون الهدى من اليمن. وأقل واجب في سياق الهدى أن تسوقه من أدنى الحل، من اشترى هديا فساقه من أدنى الحل كان قارنا، من ساق الهدي من أدنى الحل كان قارنا. 120,000 هؤلاء لا يمكن أن يسوقوا الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد كما سيأتينا ولعلها نوبة الليلة أمرهم أن يعملوا خلاف الذي يعمل، فأبوا. لماذا أبوا؟ لأن فعل العالم أبلغ من قوله، وخرجوا بنية أن يهتدوا بهديه وأن يعملوا مثل عمله. فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي محرما وهم بعد أن أتوا بالعمرة أمرهم أن يتحللوا ما رغبوا، وأحبوا أن يبقوا كالنبي صلى الله عليه وسلم. العرب في جاهليتها كانت لا تعرف العمرة في الحج، وكانت العرب تستنكر استنكارا عظيما أن يأتي الرجل أهله في مكة وهو حاج في أشهر الحج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجمع الكبير أن يلغي هذه العادة الباطلة، فأمرهم بعد أن أتوا بالعمرة أمرهم أن يتحللوا. وقع خلاف من قديم، ما هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي حج النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنة بلا شك، ولكنه ثبت عنه كما سيأتينا لو استقبلت من أمري ما استدبر لما زدت الهج وتحللت. ولذا أمر أصحابه أن يتحللوا، وهذا القارن ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، وإنما حج قارنا علي ومن معه وطلحة ممن ساق الهدي. ولذا يقرر ابن القيم أن من ساق الهدي فالأحسن في حجه أن يكون قارنا، ومن لم يسق فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل، أي أن يحج متمتعا. حج التمتع واجب للمستطيع إلا ضاق الوقت، وإلا في صور محصورة يأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. الشاهد من هذا التعجل أنهم خرجوا وأفصحوا عن سبب خروجهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا كلهم، قال جابر مخبرا عنهم بما فيهم هو، قال كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. إذا النبي لما حج قال لتأخذوا عني مناسككم. ولذا آثرت وقد ضاق الوقت ولا نستطيع أن نشرح جميع أحاديث الحج في صحيح مسلم، أثر أن نتعلم ما وصف جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن إلى بداية الحج. قال: فخرجنا معه، قلنا خرج معه الرجال والصبيان، خرج النساء. نقرأ الشرح ونعود كلام، نقرأ شرح الإمام النووي.
قال: قوله أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بكسر الحاء وفتحها، والمراد حجة الوداع. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، يعني مكث بالمدينة بعد الهجرة،
أي لم يحج بعد الهجرة. أما في قبل الهجرة فقد صح في البخاري أنه حج مرة واحدة كما ورد من حديث مطعم بن جبير، جبير المطعم. نعم.
قال: قوله ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام وتبليغ الرسالة القريبة والبعيد.
إذن نحن الغائبون، بلغنا ما شهد الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، بلغنا يبلغ الشاهد الغائب، فبلغنا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلوب منا أن نفعل وأن يكون همنا أن نأتم برسول الله وأن نعمل مثل عمله كما كانت نية الأصحاب رضوان الله تعالى عليه. نعم.
قال: وفيه أنه يستحق للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها. قوله: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: هذا مما يدل على أنهم كلهم كان أحرموا بالحج، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وهم لا يخالفونه، ولهذا قال جابر: وما عمل من شيء عملنا به. ومثله توقفهم على التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر إليهم. ومثله تعليق علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم.
لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بما هللت، قال: بإهلال رسول الله. كذلك موسى الأشعري: بما هللت؟ قال: بإهلال رسول الله. أشهد النبي صلى الله عليه وسلم لذا تكفي في الحج نية إسقاط الفريضة. مجرد ما يقول العبد المكلف لبيك اللهم بحج، أو مجرد أن ينوي، تأتينا بعد قليل فرق بين النية والتلبية، مجرد أن ينوي إسقاط الحج سقط الحج. فلو أنه أخطأ في التفصيل في نوع الحج وما تبين له الصواب، أو علم الأفضل والأحسن فأعاد للأحسن، فهذا أمر لا حرج فيه. فعلي وأبو موسى كل منهما علق نيته بنية النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن، نعود إلى جابر يخبرنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد.
حسن، يكفينا هذا الآن. يقول: حتى أتينا ذا الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة الذي يسميه العامة، عامة الناس، أبار علي. هناك قصة موضوعة عند ابن الجوزي في الموضوعات، إن علي رضي الله تعالى عنه أدرك الجن وقتلهم ودفنهم في بئر فسموها أبار علي، وهذا كله كذب. ومن اللطيف الشيعي تكلم مع سني فيذكر مفاخر علي، قال علي قتل الجن. والإمام الذهبي في تاريخ الإسلام يقول التشيع والكذب توأمان، وين في التشيع في كذب. فيفخر السني الشيعي الشيعة السني يقول علي أدرك الجن وقتله. قال إذا كان هذا علي أخبرنا النبي عن عمر أنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، فالشيطان لا يقدر أن يقابل عمر رضي الله تعالى، فالذي يقابل ويقاتل أدنى منزلة ممن لا يقابل أصلا. قال حتى أتينا ذا الحليفة. المواقيت إخواني مواقيت الحج قسمان، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت الزمانية شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا يجوز للرجل أن يأتي بعمرة إلا في أشهر الحج، في هذه الأشهر. بعد أن يأتي بعمرة يبقى متمتعا إلى اليوم الثامن من محرم وهو يوم التروية، ويأتينا مفصلا لماذا يسمى التروية. يقول شيخ الإسلام ناقلا عن الأئمة الأربعة مقرا إياه، لو أن رجلا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة فالأفضل في حقه أن يحج مفردا لا متمتعا. ما يستمتع لو رجل أتى بالعمرة في غير أشهر الحج، أتى قبل شوال وبقي في مكة، فحج هذا النوع يكون مفرد. فالتمتع له شروط: أولا أن تقع العمرة في أشهر الحج، أول أشهر الحج شوال، ثم أن تقع العمرة عن نفسك، وأن يكون الحج عن نفسك. أما أن تعتمر عن غيرك ثم تتمتع بها بحج عن نفسك فليس هذا من حج التمتع في شيء. ثم ذهب جماهير أهل العلم، وهو قول غير واحد من السلف، أن الرجل إن تمتع أتى بالعمرة فتحلل متمتعا فما ينبغي له أن يغادر الحرم، فإن غادر الحرم ثم عاد إليه فينبغي أن يأتي بعمرة التمتع مرة أخرى. وهذا الفرق فيه خلاف. وكان شيخنا فيما سمعنا منه يفتي كما في مسلم، وتأتينا الزيادة من الزيادات على هذا السياق، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تمتع أي التمتع، قال أي الحل، لما رم بالتحلل قال الحل كله. فكان شيخنا يقول الحل كله، لو رجل أتى بعمرة في أشهر الحج ثم رجع الطائرة للصين ثم جاء يوم الثامن بالتروية وأدرك الحج أو أدرك عرفة وأوقع الحج في وقت الحج، هذا متمتع. المواقيت المكانية للحج كما سمعنا قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم وقت خمسة مواقيت. الزيادة التي عند مسلم شك جابر في رفعها، قال أحسب أن النبي قال، التي فيها التوقيت ذكر مواقيت الزمن المكانية. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل الحجاز قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وفي زيادة جابر التي وقع شك في رفعها وجزم ابن ماجة بنسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم زيادة: ووقت لأهل العراق ذات عرق. واعترض بعضهم أن العراق لم تكن معروفة آنذاك، ولم يكن الإسلام قد وصلها، وهذا الاعتراض مردود، لأن الله يوحي لنبيه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العراق في أحاديث كثيرة، فأطلع الله نبيه على أن هنالك ميقات لأهل العراق، ولا حرج في ذلك. الناس بالنسبة إلى المواقيت ثلاثة أصناف. الناس بالنسبة إلى المواقيت ثلاثة أصناف: الصنف الأول أهل حرم، والصنف الثاني أهل حل، والصنف الثالث الآفاقيون. نحن آفاقيون، لما نمشي إلى مكة يكون بيننا وبين مكة ميقاتا وقته النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر قوم خلفهم ومكة أمامهم، فهؤلاء يسمون إيش؟ أهل حل. فإذا كان الميقات أمامهم يسمون بإيش؟ بالآفاقيين. فمن كان يعيش في منطقة الحرم فهذا يسمى من أهل الحرم. يقول ابن عباس عند البيهقي: لا عمرة على المكي وعمرته الطواف. وقد ذهب جماهير العلم والأئمة الأربعة إلى أن المكي إن أراد العمرة يخرج إلى أدنى الحل، أي منطقة فيها حل يخرج يقول لبيك اللهم بعمرة، ويتحلل يلبس ويدخل ويأخذ العمرة. ولم يثبت هذا عن السلف الأول من فعلهم إلا أحد، والغالب عليهم أنهم كانوا يطوفون، فطواف أهل الحرم عمرة، طواف من كان من أهل الحرم عمرة. الآن أهل الحل من أين يحرمون بالعمرة والحج بالعمرة؟ أهل الحل من أين يحرمون؟ يعني أهل جدة مثلا، جدة الميقات خلفهم. الآن من أين يحرم أهل جدة؟ من دويراتهم. الآفاقيون يحرمون من المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن، هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. نحن لسنا من أهلهم، من أهل هذه المواقيت، ولكننا نأتي عليها. فإذا لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوز الميقات من غير أن يحرم منه، له أن يلبس ملابس الإحرام في غير الميقات. الذي يذهب إلى جدة بالطائرة هذا له أن يلبس ملابس الإحرام من بيته، لكن بلبس ملابس الإحرام لا يكون الإنسان محرما، يكون الإنسان محرما، ويمتنع في حقه محذورات الإحرام بتلبيته بالإحرام بقوله لبيك اللهم بعمرة. فالواجب على من أتى على هذه المواقيت برا أو بالمحاذاة بحرا أو جوا، فيجب عليه أن يهل بالإحرام. إذن المواقيت قسمة: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، مواقيت زمنية، شوال، القعدة، العشر من ذي الحجة، ثم المواقيت المكانية خمسة. يقول جابر: حتى أتينا ذا الحليفة، بقال أهل المدينة، فولدت أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ في هذا سؤال الجاهل العالم، سؤال المرأة العالم لا حرج فيه. نفست، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. الاستثار أن تحتشي فرسف وأن تشد فوق هذا الاحتشاء بخرقة غليظة وتربط هذه الخرقة من أمام والخلف بوسطها حتى تقطع نزول الدم، هذا هو الاستثار. تفعله النفساء على وجه فيه مبالغة لشدة نزول الدم بخلاف الحائض، فالدم الذي ينزل من الحائض أقل من الدم الذي ينزل من النفساء، فالنفساء والحائض كلاهما تستثمر، تحتشي فوق الاحتشاء، تضع خرقة غليظة وتربط هذه الخرقة من الأمام ومن الخلف بخرقة مشدودة على وسطها. قال لأسماء: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد أشياء. الأمر الأول انتقال المقيم في المدينة إلى مكة مع مراعاة وسائل الانتقال آنذاك يجعلنا نجزم أن أسماء رضي الله تعالى عنها تعلم أنها ستلد إما بقرب من المدينة أو في الطريق أو في مكة، ومع هذا لما سمعت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابت، ففي هذا دليل على أن الحج كان عندهم على الفور، ما قالت حتى ألد والميلاد عسر وأخر الحج هذا العام وحج السنة التي بعدها، ففي خروجها وهي تعلم يقينا أنها ستضع قريبا دليل على أن الذي كان قائما في أذهانهم أن الحج على الفور، من كان مستطيعا ذا مال فاستطاع أن يحج بما يسمى اليوم بالحج المميز مثلا ولا يتضرر ويدفع شيئا زائدا، فواجب عليه على الفور أن يحج ولا يجوز أن يتأخر. من كانت له علاقات مع بعض المسؤولين، مع بعض من يعطي المنح والمكرمات واستطاع أن يحصل فلا يجوز له أن يقصر، فيجب أن يتحرك الباعث على الحج في قلب كل مسلم بالغ عاقل مستطيع، ولا يجوز له أن يجل ذلك. الفائدة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أميس: اغتسلي، فالحائض والنفساء إذا جاءت على الميقات فلا يجوز لها أن تتجاوزه إلا بإحرام، لا يجوز المرأة الحائض إن تمرت مرت على الميقات تتجاوز الميقات دون أن تحرم، ولا النفساء. ويسن في حقهما الاغتسال. فإذا كان هذا الاغتسال، وهذه الفائدة الثالثة، إذا كان هذا الاغتسال لا ينفع الحاضر النفساء في أداء عبادة، وقد أمر أو أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في حق غير الحاضر والنفساء من باب أولى. هذا أمر في حق غير الحاضر والنفساء من باب أولى. وقد أخرج ابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وقول الصحابي السنة لا يراد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. فمن السنة الاغتسال عند الإحرام، ومن السنة الاغتسال عند دخول مكة. طيب الحائض إن مرت بالميقات تغتسل وتلبي، تقول لبيك اللهم بالعمرة، تمتع بها الحج وتمضي وتنتظر. فإن طهرت، فمتى طهرت؟ أتت بالعمرة. فإن لم تطهر تفعل ما يفعل الحجيج إلا الطواف بالبيت، لا يجوز لها الطواف بالبيت. لا يوجد طواف وداع الحائض والنفساء بالإجماع. لو فاجأ المرأة الحيض أو النفاس بعد أن فرغت من مناسك الحج وقبل وهي في منى، بعد طواف الوداع بعد طواف الإفاضة جاءها الحيض أو النفاس، فلا يوجد عليها طواف وداع بإجماع. ولكن لا يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تترك طواف الإفاضة. ماذا تفعل؟ تنتظر حتى تطهر. فإن كان بإمكانها وإن كان المحرم الذي معها أن يتخلف عن الركب وتنتظر حتى تطهر، فالانتظار واجب والتخلف واجب. فإن خرجت ولم تطف بالبيت وكان بإمكانها أن تعود فتبقى على إحرامها، ويجب عليها أن تعود بطواف الإفاضة. فإن لم يكن بإمكانها أن تعود، قد تأتي امرأة من الصين، من أندونيسيا، من مناطق بعيدة ولا يمكنها أن تتخلف عن الركب، وبقي الحيض أو النفاس ممتدا، فقد جوز لها جمع من المحررين من العلماء أنها تستثمر وتتطهر قدر استطاعتها وتطوف بالبيت، فالطهارة للطواف واجب وليس شرط صحة. الطهارة للطواف من الأمور الواجبة وليس شرط صحة للطواف. يعني رجل طاف طواف الإفاضة، رجل عمان تذكر أنه طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء وهو جنب وكان ناسيا، إيش يقول؟ الحج باطل؟ لا، حج صحيح. فالطهارة للطواف، وقد ذكر ثمانية أقوال في المسألة وذكر أدلة كل فريق وفندها، وهي بمثابة الدراسة الأصلية النموذجية في الفقه المقارن مع بيان الدليل. هذه المسألة في إعلام المقيمين طول النفس جدا لما بنقيم في الإعلام، وأثبت أن الطهارة للطواف ليست ركنا وليست شرط صحة، وإنما هي أمر واجب للمستطيع، فإن لم يستطع فيجوز للمرأة أن تطوف على حالها، ولماذا تفعل؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال واستثري بثوب وأحرمي، النفساء والحائض لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام. قرأنا الذي بعدها، قرأنا الذي بعدها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، قرأنا. طيب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ورد قبل الصلاة، ورد في الصحيحين من حديث عائشة أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كما في الصحيحين: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فيسن للمحرم بعد أن يغتسل ويتجرد عن المخيط، يسن له أن يطيب وأن يغالي ويبالغ الطيب، وأن يجعل الطيب في رأسه وفي بدنه، وأن لا يمس الطيب، أن لا يطيب ثيابه، لكن يجعل الطيب في رأسه وفي وعلى بدنه. فقد طيبت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرامه، لإحرامه ولحله. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. في زيادة عند النساء مهمة، وهي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت. إيش معنى وهو صامت؟ يعني صلى ولم يلبي بعد. صلاته صلى الله عليه وسلم هذه صلاة فريضة أم صلاة نافلة؟ هذه صلاة فريضة. أي الصلوات كانت؟ بعد الظهر، بعد فرض الظهر. والذي يجمع الأحاديث يجد فيها استشكالا، ويجد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد اختلفوا، ولا أريد أن أطيل وسآتي لتفصيل في جزئية معينة مهمة، ولكن أريد أن أوجز لنتابع وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أبهم وأهمل في رواية جابر هذه. النبي صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي القعدة خرج بعد صلاة العصر من المدينة، فوصل ذي الحليفة فصلى فيها العصر، فصلى فيها المغرب والعشاء والفجر والظهر ينتظر الناس، يعني نقطة الالتقاء للانطلاق لحجة النبي صلى الله عليه وسلم التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة في بيان مهل كل بلدة كانت في ذي الحليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة في ذي الحليفة، الذي يجمع الحديث يجد هذا ظاهرا. ولذا بعض الناس ظن أن النبي مجرد ما خرج من المدينة بعد العصر أحرم بعد العصر، لا، النبي خرج من المدينة بعد العصر صحيح، لكن لم يحرم في نفس اليوم الذي خرج فيه من المدينة، وإنما صلى الله عليه وسلم إيش أخر وصل ذي الحليفة بعد العصر، بقي فيها فصلى المغرب وصلى العشاء وصلى في اليوم الثاني الفجر، ثم صلى الظهر، ثم بعد الظهر أحرم. وين أحرم ومتى أحرم؟ هذا الذي نحتاج أن نلقي عليه ضوءا شديدا. في صحيح الإمام مسلم برقم 1243 من حديث عبد الله بن عباس بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، أي أتى بسكين وأخذ من السنام أنزل الدم ثم سلت الدم وعلمها الإشعار وتقليد الحج، تقليد الهدي من سنن الحج إن حج الحاج قارنا. فجرحها في سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها، والإشعار هو العلامة، وسلت الدم وقلدها نعلين، جعل نعلين فيهما، ثم ركب راحلته. تبعوا، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء بعد أن ركبها، وعند استواء الراحلة لا قبلها ولا بعدها، عند أول صعوده صلى الله عليه وسلم عليها، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. اعتمد من قال من أهل العلم على أن النبي حج مفردا على مثل الحديث، قال أهل بالحج. ولما كان في ذهن الصحابة أنه لا يمكن أن يكون هنالك عمرة في الحج، كان بعضهم يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا لأنه ما تمتع، فمن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لا يرد به إلا أن فعله صلى الله عليه وسلم كان غير متمتع. والناظر في صفة القارن مع المفرد لولا سوق الهدي لكادت أن تكون الصورة واحدة. ومنها هنا دخل على الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، والنبي لم يحج قط مفردا، النبي حج واحدة. فما ورد من التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا إنما جاء بعبارات مجملة وليست بالإصطلاحات الدقيقة الموجودة في عصرنا لما ندرس الحج. فهذه نقطة بارك الله فيكم، احفظوها وانتبهوا لها. طيب، إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فريضة، وصادف تكون الفريضة التي صلاها كان الإحرام بعدها. ولذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان ابن عمر يفعل ذلك، أناخ بالبطحاء. وفي رواية صلى في بطن الوادي. أنتم طلبة علم ويلزمكم هذا الأمر وتقدرون عليه، ولا سيما في العمرة، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء ببطن الوادي، والمسجد اليوم في طرف للحليفة، المسجد الذي يقيم اليوم إقامته حادثة. ولو أردنا أن نعرف بطن الوادي فالباص بعد ما يغادر المسجد ويكون المسجد على يمينه ثم يمشي باستقامة فيصعد على جسر ويمشي قليلا، فبطن الوادي يكون تحت الجسر بقليل. وكان شيخنا لما يعتمر وكان يصلي في هذا المكان ويقول هذا هو بطن الوادي، هذه البطحاء التي أناخ فيها النبي صلى الله عليه وسلم راحلته. نرجع للحديث الذي معنا، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء على مستوى الأرض، واستوى على الناقة يقول جابر: نظرت إلى مد بصري بين يدي من راكب وماشي. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجوا على قسمين، قسم راكب وقسم ماشي. أيهما الأفضل، أن يحج الإنسان ماشي ولا راكب؟ ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ راكب. بعض العلماء قال الماشي أحسن في زيادة مشقة، وأجرك على قدر نصبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للعبد أن يتكلف المشقة، فإذا كانت العبادة لا تؤدى إلا بالمشقة، فكلما ازدادت مشقة كلما ازدادت المشقة في حقك ازداد ثوابك. أما أن تتقصد فلا. أبو إسرائيل كما في البخاري نظر أن يصوم وأن يبقى في الشمس وأن لا يستظل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر عن يمينه، وبين أن الله غني عن هذا. فنتقصد الإنسان أن يوقع الحرج والمشقة في نفسه فلا. رجل لا يستطيع إلا أن يحج ماشيا وهو قادر، فهذا في حقه المشي أفضل، لا يوجد أفضلية أصلا في حقه. فالأفضل الأفضل على الراجح في الحج ماشي أو راكب أن يفعل الإنسان ما يسمح له على وجه يؤدي به فريضة الحج على وجه الكمال والتمام. ممكن اليوم في بعض الأماكن الأحسن في حق بعض الناس يمشي، بعض الأماكن قد لا تستطيع أن تصل وتأخذ مكانا في المزدلفة مثلا إلا تمشي كيلوات معدودات، فالمشي في حق في هذه الجزئية أفضل. فالذي يمكنك من أن تؤدي النسك على وجه أكمل وأتم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم النفقة الله في الحج. فإذا كان الإنسان لا يلتذ بالحج ولا يشعر بالراحة إلا أن يتنعم في بعض المواطن والحج لا يخلو من مشقة، وكما ثبت عن عائشة في صحيح مسلم أن الحج جهاد النساء وجهاد الضعفاء من الأمة، فلا حرج في ذلك. الشاهد أن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم حج بعضهم ماشيا وحج بعضهم راكبا. قال: نظرت إلى مد البصر. إيش هذا مد البصر؟ يعني ينقطع البصر والناس موجودون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من راكب وماشي، وعن يمينه مد البصر راكب وماشي، وعن شمال وعن يساره راكب وماشي. إذن العدد كبير جدا، وهذا العدد يؤذن كما أسلفنا في أن الحج عندهم كان على الفور. جاء هذا العدد الكبير ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. النبي صلى الله عليه وسلم إمام المفسرين، إن جاء عنه شيء وثبت في تفسير آية فلا ينبغي أن تفهم الآية على خلاف فهمه، ويجب الأخذ بها. ففعله صلى الله عليه وسلم وحي، وقوله صلى الله عليه وسلم من الوحي، فيجب الأخذ بقوله ويجب الأخذ بفعله. جابر يذكر هذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من أين أهل بالإحرام، ومتى يهل الرجل بالإحرام؟ أول شيء يتجرد الإنسان من المخيط. المخيط هو الشيء الذي يحيط العضو. بعض الناس لما يلبس الإنسان على وسطه شيئا يشد به ملابس الإحرام يقول الشيخ هذا في مخيط، أنت الذي تلبس الرداء والإزار كله مخيط، ليس يوجد خيط في الإزار والرداء. من إيش مكون الإزار والرداء؟ من خيوط، خيوط مخيط. إيش ممنوع من المخيط؟ أن يحيط الثوب ببدنك بخيط. لكن لو هذه الدجداشة خلعتها فلبستها فجعلتها رداء أو جعلتها إزارا فأنت لا تلبس مخيط، ألا تلبس شيئا يحيط بعضو من أعضائك بخيط. هذا هو. إذا يجوز للإنسان أن يضع جيب في الرداء، لو وضع جيب سحاب تضع فيه الفلوس هذا ليس مخيطا، أو أن يلبس شيئا على وسطه ليشد إزارة ويحفظ ماله أو ما شابه، فهذا كله ليس بمخيط. طيب، بعد أن يحرم الإنسان يتجرد من الثياب، وهذا في حق من هذا؟ حق الرجال. أما النساء فإحرام المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال لا تنتقب المرأة، فالمرأة لا يجوز لها أن تنتقب، وإحرامها في وجهها، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تلبس القفازين والمرأة لا تنتقب. المحرم مجرد أن يحرم يحضر في حقه حلق الشعر، وإن اضطر إليه فعليه الفدية. كعب بن عجرة كان هناك قمل في لحيته وفي رأسه، وبعد إحرامه حلق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. العباس عمه رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبيت بمنى للسقاية، هذا مضطر وهذا مضطر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنسك بالدم. فالقول بأن كل من ترك شيئا عليه دم من غير دليل توسع، وإن ثبت عن عبد الله بن عباس وورد مرفوعا بإسناد مظلم، ورد عن ابن عباس من نسي شيئا من نسكه أو ترك ركنا فعليه الدم، وهذا توسع. كعب بن عجرة أمره النبي بفدية ومنها الدم، وحلق رأسه وكان معذورا. العباس كان معذورا وترك منى نبيت بنا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم، فلا نوجب ولا نشغل الذمة بالدم إلا عند ورود النص. والدم في حق في الحاج لا يجب إلا في أربعة مواطن، لا يكون إلا في أربعة مواطن: دم التمتع أو القران، ودم الإحصار إذا أحصر الإنسان ولم يشترط، إذا أحصر الإنسان ولم يشترط. تأتينا بعد قليل كلمة تلية مفصلة إن بقي الوقت. فإذا أحصر فلا يجوز له أن يتحلل حتى يذبح، هذا النوع الثاني، والحلق النوع الثالث، ثم النوع الرابع جزاء الصيد. فهذه هي الأنواع الأربعة في الدم، وما عداها فلا يجوز لنا أن نتوسع في الدم كما يفعل الرابع. قلنا الأول إيش؟ إفراد أفضل التمتع والقارن، والثاني حلق الرأس، والثالث الإحصار، والرابع جزاء الصيد، والرابع جزاء الصيد، جزاء الصيد، جزاء الصيد. طيب، المحرم الآن مجرد ما أن يحرم يمتنع في حقه أن يحلق شيئا من شعر بدنه. طيب، لو حلق في بيته تنظف، حلق العانة والإبط ما في حق، المحرم لا يلزمه حتى يصح إحرامه أن يحلق شعره، إن كان قد احتاط وليس هو بحاجة لمثل هذه الأمور لا حرج، فإن كان محتاجا فلأنه سيمنع فيحسن به قبل أن يبتدئ بالإحرام أن يقص ظفره وأن يحلق شعر عانته إلى آخره، لا يحلق شعر رأسه ومقدم على حلق الشعر. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق رأسه إلا في نسك، والنبي حج مرة واعتمر 3 مرات، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق شعره إلا 4 مرات. ويمنع أيضا مس الطيب في حق المحرم، ويمنع أيضا تغطية الرأس، لكن لو جلس المحرم تحت خيمة تحت باص تحت ظل فلا حرج، أما أن يلاصق شيء رأسه فلا حرج خلافا للشيعة الشريعة، حتى الوساط يكشفون ظهورها ويمنعون الاستظلال تحت أي شيء. وكذلك صيد البر ممنوع في حق المحرم، ويمنع أيضا المحرم من الخطبة أن يخطب أو أن يخطب. كانت ابن معه رأى رجل صالح وهو محرم لا يذكر له والله عندي ابنة تزوج كليها، وكذلك الرجل إن رأى صالحة يقول أريد تزوجها، الحج فيه منافع للناس صحيح بس وأنت محرم هذه منفعة ممنوعة. ويحرم على المحرم النكاح، لا يجوز له أن يطأ، وكذلك أن يغطي وجهه على خلاف. المرأة لا يجوز له، لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وتقول أنا أفدي وأدفع الفدية ولا أريد أن أمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تنتقم ولا تلبس القفاز. نعم يجوز للمرأة تسدل على وجهها إن رأت الأجانب كما كانت تفعل عائشة، فقد علق الإمام البخاري ووصله البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا تتلثم المرأة ولا تتبقع، لا تتلثم المرأة ولا تتبقع ولا تلتثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وأخبرت عن نفسها وأمهات المؤمنين أنهن كنا إذا رأينا الرجال وهن يطوفن بالبيت سدلنا على وجوههن. فالمرأة المحرمة لا يجوز لها أن تشد على رأسها غطاء وجهها، وإنما لها أن تلبسه وأن تسدله من فوق إلى تحت، أن تربط بأي طريقة من الطرق في غطاء في خمارها أي غطاء رأسها، ثم لها أن تسدله من الأعلى للأسفل. أما أن تكون كغير المحرمة تتلثم به أو أن تربطه وراء ظهرها أو أن تتبرقع به فليس لها ذلك. هل يجوز للرجل أن يغطي وجهه أم هو ممنوع؟ ورد حديث في الحقيقة الذي وقصته دابته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر، وقال وكفنوه في ثوبيه، وقال ولا تمسوه طيبة. حتى المحرم إن مات لا يمس الإحرام، لا يمس بدنه الطيب بعد الإحرام، قال ولا تمسوه طيبا، قال ولا تخمر رأسه، لا تغطوا رأسه. ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية فيها زيادة قال ولا تغطوا وجهه. والراجح أن رواية ولا تغطوا وجهه رواية شاذة، وبودي لو أن طالب علم شديد النفس يبحث عن العلل في أحاديث الحج التي تنبني عليها الأحكام، هذا ميدان واسع، وإن يسر الله تعالى وتكلمنا في الحج سنذكر كعادتنا ما زاده بعض الرواة في بعض الحديث وبيان هل هو من زيادات الثقات أو هو من الشذوذ. فكثير من مباحث الحج يقع فيها خلاف بين المعتبرين من العلماء، والقاضي على هذا الخلاف الصنعة الحديثية، والصنعة الحديثية لا يمكننا أن نصنعها ونفصل فيها في مثل هذه النوبة من دروس الحج. فإذا محظورات الإحرام عدم تغطية المرأة وجهها، ولكن لها أن تسدل ثوبها من أعلى رأسها إلى أسفله. المحرم لا يصيد، لكن يجوز للمحرم أن يقتل كل حيوان مؤذي، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، حتى المحرم وحتى في الحرم، ومنها العقرب والفأرة والهدأ والغراب والكلب العقور، وكذلك كل حيوان مفترس مؤلم يقتل، يقتله المحرم ولا حرج في ذلك. الشيء الذي يداس مما ليس بصيد لا شيء على صاحبه. أذكر لكم قصة حتى يعني نروض أن نهدئ قليلا شدة المتابعة. من مناقب الإمام الشافعي رحمه الله خرج من مكة طالب عيد وقد تتلمذ على محدثها أبي محمد سفيان بن عيينة وعلى فقيهها مسلم بن خالد الزنجي، ثم رجع إماما فدخل بيت الله الحرام وقال سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله، قيد ضيق جدا. فقال فقام رجل محرم فقال يا عبد الله وأنا داخل المسجد بيت الله الحرام دست زنبورا فقتلته حشرة صغيرة، فماذا علي من كتاب الله؟ فحمد الشافعي الله تعالى وقرأ قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه، ثم أسند حديث العرباض بن سارية وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، ثم أسند إلى عمر أن رجلا سأل أنه كان محرما وقتل زنبورا ماذا عليه؟ فقال عمر لا شيء عليك. فقال الشافعي هذا جوابي على سؤالك من كتاب الله، هذا جوابي على سؤالك من كتاب الله تعالى. هذه محظورات الإحرام. لم يرد نص فيما نعلم في أن المحرم يمنع من قصي ظفره، فلذا جوز ظاهريا للمحرم أن يعني أن يقلم الظفرة. وجماهير العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا قص الأظافر فيه ترفع ويلحق بمنع الحاج من التنظف والترفع والتوسل، فالأئمة الأربعة يمنعون الحاج أو المحرم، يمنعون المحرم من أن يقص ظفره. ما دمت أنت لابس لابس الإحرام فهذه المحظورات ممنوعة في حقك. الآن يقول جابر النبي صلى الله عليه وسلم لبى قال فأهل بالتوحيد، وفنا إلى هنا قال وما عمل به شيء عملنا به، وقفنا عند فهل التوحيد. طيب نسمع الآن كلام النووي، نعود بكلام النووي رحمه الله.
قال قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس وقد ولدت اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي في استحباب غسل الإحرام للنفساء، وقد سبق بيانه في باب مستقل فيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار، وهو أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء، وفيه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه والله أعلم.
وكذا الحائط، ومن باب أولى غير النفساء والحائط من الذكور والإناث والصبيان الاغتسال في حقهم قبل الإحرام. نعم.
قال قوله فصلى ركعتين في استحباب ركعتي الإحرام، وقد سبق الكلام فيه مبسوطا.
حقيقة هاتان الركعتان أحتاج فيهما يعني إلى كلمة، وهذه الكلمة أنه لم يثبت للإحرام ركعتان، لم يرد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وشرع بعد الإحرام صلاة ركعتين، لكن من فعله صلى الله عليه وسلم أنه أوقع الإحرام بعد الفريضة. نعم ثبت البخاري قال أتاني آت من ربي وأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، والوادي المبارك هو إيش؟ هو ذو الحليفة، البطحاء الذي في ذو الحليفة. فلو أن رجلا أحرم من غير ذو الحليفة فيحسن به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، أن يحرم بعد الفريضة، يحسن به إن صلى إن أحرم من غير ذي الحليفة أن يوقع الإحرام بعد الفريضة. ولكن لو أوقعه في غير الفريضة فلا يوجد في الشرع ما يأذن بصلاة الركعتين، وركعتين سنة الإحرام لم يقم عليهما دليل. يعني واحد يصلي في الطائرة في الطائرة مثلا أشهر أحرم في أي مقام من مواقيت لا يصلى ركعتين، لم يثبت في هاتين الركعتين شيء. الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة، وقال والظاهر أن الشيء الذي رآه في المنام أتاني آت من ربي في المنام وقال صلي في هذا الوادي ركعتين فإنك بالوادي مقدس، هذا مكان مبارك، فصلى النبي الركعتين لمباركة الوادي وليس لسنة الإحرام، هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية، ولا يجوز استحباب شيء دون دليل في المسألة والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله ثم ركب القصوى هي بفتح القاف وبالمد.
يذكر الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومسحها والقصوى والعضاء وغير النصوص الأخرى هي واحدة أكثر واحدة، لا يهمنا تحقيق هذه المسألة الآن نسمع.
قال ووقع في نسخة العذري القصوى بضم القاف والقصر.
العذري والفارسي المذكور آنفا هؤلاء رواة صحيح مسلم ممن روى الإسناد إلى مسلم وعرفنا بهم في الدروس الأولى. نعم.
قال وهو خطأ قال القاضي قال ابن قتيبة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نوق القصواء والجدعاء والعضواء. قال أبو عبيد العضواء اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمى بذلك لشيء أصابها. قال القاضي قد ذكر هنا أنه ركب القصواء، وفي آخر هذا الحديث خطب على القصواء، وفي غير مسلم خطب على ناقته الجدعاء، وفي حديث آخر على ناقة الخراء، وفي آخر العضواء، وفي حديث آخر كانت له ناقة لا تسبق، وفي آخر تسمى مخضرمة، وهذا كله يدل على أنها ناقة واحدة خلاف ما قاله ابن قتيبة، وأن هذا كان اسمها أو وصفها لهذا الذي بها خلاف ما قال أبو عبيد، لكن يأتي في كتاب النذر أن القصواء غير العضواء كما سنبينه هناك.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم له قصواء وله عضواء، ولا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هاتين الناقتين، وسيأتينا في أضحيته النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بعدة نوق له صلى الله عليه وسلم، فلا يمنع من هذا كله أن تكون له عدة نوق صحبته صلى الله عليه وسلم في سفره هذا. نعم.
قال قال الحربي العطو والجدع والخرم والقصف والخضرمة في الآذان. قال ابن الأعرابي
عيوب في الآذان، هذه كلها صفات معروفة عند العرب، عيوب في الآذان، فالعيب على حسب نوعه ومكانه يعني يعطى تسمية معينة معروفة عند العرب.
قال قال ابن الأعرابي القصواء التي قطع طرف أذنها والجدع أكثر منه. وقال الأصمعي والقصو مثله. قال وكل قطع في الأذن جدع، فإن جاوز الربع فهي عضباء، والمخضرم مقطوع الأذنين، فإن اصطلمتا فهي صلماء. وقال أبو عبيد القصواء المقطوعة الأذن عرضة، والمخضرمة المستأصلة والمقطوعة النصف فما فوقه. وقال الخليل المخضرمة مقطوعة الواحدة والعضباء مشقوقة الأذن. قال الحربي فالحديث يدل على أن العضباء اسم لها، وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها. هذا آخر كلام القاضي. وقال محمد بن إبراهيم التيمي التابعي وغيره أن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
حماد بن إسحاق وهو ابن فيات القرن الثاني، كتاب المطبوع اسمه تركة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه أسماء نوقه وعددها وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد البسط والفحص ودراسة الأسانيد ليعرف فينظر إلى مثل هذا الكتاب. نعم.
قال قوله نظرت إلى مد بصري، هكذا هو في جميع النسخ مد بصري وهو صحيح، ومعناه منتهى بصري. وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال الصواب مدى بصري، وليس هو بمنكر بل هما لغتان، المد أشهر.
مدى بصري أشهر من مد بصري، كلاهما صحيح. يقول نظرت مد بصري عن يميني ورائي وأمامي وشمالي ويساري، فكنت أرى الناس مد البصر كما ذكرنا لكثرتهم ولحرصهم على اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
قال قوله بين يديه من راكب وماش، فيه جواز الحج راكبا وماشيا، وهو مجمع عليه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر،
رجال مشاء وعلى كل ضامر على كل راكب. فالحج يجوز فيه المشي ويجوز فيه الركوب، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا وسعى ماشيا، طاف بالبيت راكبا وسعى ماشيا، فيجوز أداء الحج شيء منه راكب شيء منه ماشي. وكلما تمكن العبد من أداء النسك على وجه أفضل وفيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كان الركوب أو المشي في حقه أفضل، فالمفاضلة ليست للذات وإنما لما يترتب عليها من إصابة الهدي، والله أعلم.
قال واختلف العلماء في الأفضل منهما، فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون على وظائف مناسكه ولأنه أكثر نفقة.
إذن الركوب أفضل أعون على وظائف المناسك، لكن اليوم قد يكون الأعون على أداء المناسك أو بعض المناسك المشي أكثر للنفقة، هذا المرجح. الذي يركب ليس كالذي الذي يركب يحتاج لناقة يحتاج إلى إطعامها يحتاج لنفقة عليها بخلاف الذي يمشي. وكذلك الذي يركب اليوم السيارة وكذا الذي يركب الطائرة فيقطع المسافات وأهون عن نفس وأدعى لأن يتمالك تبقى قوته متمالكة، فإذا استطاع الإنسان يحج ولم يدخل مشقة على نفسه وأن يدخر قوة بدنه للمناسك وأن يأتي بها على وجه التمام والكمال فهذا مرجح آخر، هذا مرجح آخر، الله أعلم. نعم.
قال وقال داود ماشيا أفضل لمشقته، وهذا فاسد لأن المشقة ليست مطلوبة.
نعم، المشقة التي لا تنفك عن العبادة إن زادت ففيها أجر، أما أن نتقصد بإدخالها فليست قاعدة الثواب على قدر المشقة مضطردة، كما ذكر شيخ الإسلام في العاشر من مجموع الفتاوى فصل في قيود هذه القاعدة على وجه حسن، ولعلنا ذكرناه في دروسنا في شرح صحيح مسلم.
قال قوله وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، معناه الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج، الذي حجه وحي من الله، امتثال لأمره واستجابة لما أمره به ربنا سبحانه وتعالى. فالسنة وحي كالقرآن، السنة وحي كالقرآن. لعلنا نقف ها هنا، لعل فيما يعني في هذه في هذا المقدار كفاية، لنكمل إن شاء الله في درس غد، ولعل المجلس غد يمتد أكثر من اليوم بقدر، لعله يمتد أكثر من يوم بقدر. كم الساعة الآن؟ إلى ربع. غدا نبقى للثامنة أو الثامنة وقدر إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة نجيب عليها دفعة واحدة في مجلس خاص مفرد، ويكون بعد العشاء إن شاء الله. إن احتجنا أن نزيد الأيام الثلاثة نزيد.